كلما اقتربنا اليه تذكرنا يا رب ان قدرتك الالهيه فعلا قد وهبت لنا كل ما هو للحياه والتقوى. كم هي عطيه غنيه عظيمه جدا وهبتها لنا، كتابك الذي يحوي افكارك. عندما نقترب اليه نشعر ان معنى خريطه الحياه. لا عذر لنا ان ضللنا، اذ بين ايدينا هذا الكتاب يعلمنا كيف نعيش في بيوتنا، كيف نسلك كأزواج وكزوجات. يا ربنا نعظمك كلما قرأنا فيه تفرح قلوبنا، ونتذكر قول عبدك: سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. نتذكر أيضا ما اختبره عبدك قائلا: أيضا عبدك يحذر بها، في حفظها ثواب عظيم. ويا ربنا كلما اجتمعنا معا فاضت قلوبنا بالشكر لأنك ترتب لنا مائدة تجاه مضايقينا. مش كتير بتتاح لهم فرصة أن تختلي بهم وتحدثهم وتفتح كتابك أمام أعيننا وتعلمنا. قد قلت مرة: لمن طوبت البطن الذي حملك، بل طوبى للذين يسمعون أقوال الله ويحفظونها. نحن نشكرك لأنك تعطينا هذا الامتياز أن نسمع أقوالك، ونرجو في هذه الفرصة أن تعطي عبيدك كلاما وتعطينا جميعا إصغاء وطاعة لتعليمك الصالح النقي، فنختبر المكتوب: روحك الصالح يهدينا في أرض مستوية. اقبل يا ربنا يسوع واستجب، ولك نهدي كل الحمد. أكرام الزوجة ومهابة الزوج، كلمتين كتابيتين. يعني اللي وضع العنوان ما جابش عنوان من عنده، لكن ده عنوان من كلمة الله. فكلمة الله أوصت الرجال من جهة النساء وصية صريحة معطينا إياهن كرامة. وعن النساء أو للنساء قال الكتاب: أما المرأة فالتهب رجلها. كلمتين قريبين من بعض، لكن ما هماش نفس الكلمة. أن يعطيها كرامة يعطيها أونر، يعني تقدير واعتبار، نوع من الشعور بأنها ثمينة، لا يتعامل معها باستهتار أو بتهاون أو باحتقار، لكن على العكس بإكرام. نفس هذه الكلمة قيلت عن ما ينبغي أن تكون عليه مشاعرنا تجاه الرب وتجاه الملك، فقيل: اكرموا الملك. وتكلم الكتاب كثيرا عن إكرامنا لله، نفس الكلمة، أن نعطي كرامة وتقدير اعتبار. أما الكلمة الثانية: أما المرأة فالتهب رجلها، فهي قد تحوي نفس المعاني السابقة، لكنها مرتبطة بشيء من الخشية، ليس خوف العبيد، ليس خوف العقاب، لكن خوف التقدير والاحترام. فالكلمة جاءت فير: أما المرأة فالتهب رجلها. نفس الفكرة، إكرام واعتبار وتقدير، لكنه مرتبط بشيء من الخشية لهيبة أعطاها الرب للرجل. لكن عايز أقول إن الاثنين هنعرف الفرق في التطبيق العملي في معنى الإكرام وفي معنى الهيبة، لكن عايز أقول الاثنين لهم جذر واحد، هو إدراك قيمة الآخر والمصادقة على هذه القيمة. ولابد من وضع أولا يا أحبائي قاعدة عامة ومبدأ ننطلق منه، أو أساس يبنى عليه حديثنا. أنا شخصيا مقتنع أنه لا فائدة للتحريضات العملية إن لم يكن هناك أساس فكري نقتنع به. يعني ممكن ألم الرجال وأقعد أوعظ ساعة وأقول: يا جماعة اعملوا معروف معطينا إياهن كرامة، وبعد كده تأثروا الإخوة شوية بالوعظة وكل شيء بيروح لحاله. أو أما المرأة فالتهب رجلها، ونؤكد ونكرر خطورة عدم مهابة الرجل، لكن في النهاية كل شيء بيروح لحاله. لذلك أرى من النافع جدا والمهم والأساس أن نضع أساسا فكريا، أن نقتنع بمفاهيم فكرية كتابية روحية. لماذا؟ وعندما يتغلغل الفكر فينا ونقتنع به سنتغير، وسيأتي السلوك من تلقاء ذاته. هذا هو الأسلوب الذي انتهجه الرب معنا في خلاصنا. لما اتكلم عن خلع العتيق ولبس الجديد قال وتتجددوا بروح ذهنكم، او في رومية 12 تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم. لابد ان يكون عندنا مفاهيم صحيحة لكي نستطيع ان نسلك سلوكا صحيحا. وهناك مفاهيم كثيرة للأسف مشوهة او مشوشة، لكن ابدأ بس بوضع مفهوم ارى انه لازم، وهو احبائي ان الله في تعامله مع الانسان بصفة عامة، رجل او امرأة، كان يتعامل مع الانسان بالاكرام والتقدير والاحترام. هذا الامر الذي شوهته الخطية في تعاملات الناس بعضهم مع بعض في مجتمع الناس، حيث الخطية تسود تجد الإهانة، تجد الاحتقار، تجد التعالي أو التداني، تجد من ينظر للآخر نظرة دونية، أو من ينظر لنفسه نظرة دونية، في صغر للنفس، في تحقير للنفس وفي تحقير للآخر. هذه هي سمة العالم بعد أن دخلته الخطية ومنذ أن دخلته الخطية. لكن يا أحبائي عندما نرجع للنظرة الإلهية للإنسان، من هو الإنسان في نظر الرب؟ سنجد أن الرب الإله العظيم يحمل كما كبيرا من التقدير لهذا المخلوق، لهذا الكائن، هذا الكائن الذي احتقره الآخرون واحتقر هو نفسه وصغر نفسه وحقر نفسه. لما نرجع للنظرة الإلهية للإنسان نجدها نظرة كريمة وعظيمة، حتى أن كاتب المزمور صرخ قائلا بمجد وكرامة كللته، أقمته على جميع أعمال يديك. يعود إلى تكوين 2 وتكوين 1 عندما خلقه وسلطه على جميع أعمال يديه. نحتاج في البداية يا أحبائي أن نعيد النظر في تقييمنا للإنسان كإنسان، بغض النظر كزوج، كزوجة، رجل، امرأة، لمجرد أنه إنسان هو جدير بالكرامة والاحترام. الخطية دنته، الخطية صغرته، لكن لا تنسوا التكلفة التي تكلفها الله لكي يبطل الخطية ولكي يرجع الإنسان إلى الكرامة التي هو قصدها له. الفكر الأساسي عند الله من نحو الإنسان أن يكون الإنسان في كرامة. مزمور 49 بيعتبر أن هذا هو الوضع الطبيعي، أن يكون الإنسان في كرامة. ما هو الشيء بتجبي بيه على زوجتك، أو أنت بتتطوعي وبتديه لزوجك أن يكون الزوج أو الزوجة في كرامة، ده الوضع الطبيعي. ده غير كده هو غير الطبيعي، اللي مجاله مش مجتمعات البشر لكن حضائر الحيوانات، لأن الكتاب قال إنسان في كرامة. ولا يفهم، لا يفهم هذه الكرامة التي له والتي من حقه أن يعيشها باعتباره خلق على صورة الله. الرب وضعه في كرامة معينة، عندما تضيع هذه الكرامة يشبه البهائم التي تبات. لا أريد أن أستهلك وقتا طويلا لأنه ده يحتاج خدمة كاملة، أن نؤكد على قيمة وكرامة الإنسان في عيني الرب. وأعتقد أن إذا لم يتغلغل هذا في أذهاننا الكلام اللي هقوله بعد كده كله هيبقى صعب تطبيقه. عندما جاء الرب يسوع المسيح على الأرض، ادرسوا حياته أحبائي، لم يحتقر إنسانا واحدا، ولم يهن إنسانا واحدا، ولم يتعامل من العلاء مع إنسان واحدا على الرغم من مختلف الأعمار والخلفيات والنوعيات التي تعامل معها. تعامل مع من لصبهم المجتمع بكل إجلال وتقدير، لأنه كان يعرف أن من حق الإنسان أن يعيش في كرامة فوهبها له. من حق امرأتك أنها تعيش في كرامة، ومن حق زوجك أنه يكون محترم ومكرم، ودي مش حاجات بنتطوع بها، لكن ده الوضع الطبيعي إلا الله قسمه للإنسان لمجرد أنه إنسان. هناك تدرج لو حابين تتبعوه شوفوا الكتاب كيف يصف لنا تقدير الرب يسوع للإنسان. في مرة وبخ رجلا مرائيا في المجمع وقال له: الإنسان كم هو أفضل من الخروف، كم هو أفضل. عندما استكثروا على الرب أن يشفي إنسانا في يوم السبت، قال له: يا مرائي، من منكم يسقط خروفه في حفرة في يوم السبت لا يخرجه، والإنسان كم هو أفضل. وفي مرة أخرى قال عبارة غريبة الشكل، عجيبة، قال عن وصية مهمة جدا من الوصايا العشر أعطاها بعدا جديدا، قال أن السبت جعل لأجل الإنسان وليس الإنسان لأجل السبت. هل تفهموا أحبائي بعد هذه العبارة؟ كأن الله يريد أن يعلمنا درسا في غاية الأهمية من خلال العبارة دي. السبت كوصية جعل لأجل الإنسان وليس الإنسان لأجل السبت، بمعنى أن الله عندما وضع الوصايا مش عمل الوصايا في الأول وبعدين عمل إنسان عشان ينفذ الوصايا، لا، ده الغرض هو الإنسان، والوصايا كلها جعلت لأجل بركة وراحة وكرامة ومجد الإنسان. لو المفهوم ده يسيطر حتى على المتقدمين في الكنيسة كان هيغير حاجات كتير قوي. احيانا بنعتبر ان الانسان صنع لاجل الوصية، بمعنى هو قطعة صنعت لاجل استكمال بعض الوصايا اللي يمكن الله ما وضعهاش حتى. انا عارف الجملة اللي قلتها دي صعبة، عايزة بس تفكروا فيها على مهلكم. التعامل مع الانسان باعتباره شيء، المهم الاطار اللي وضعناه والوصايا اللي عملناها، ولتسحق نفسية الإنسان، عواطف الإنسان، مشاعر الإنسان، احتياج الإنسان، كل ده ما يشغلناش، المهم أنه في الآخر ينفذ الوصية. بينما الرب يسوع يقول أن الوصية جعلت لأجل الإنسان، أن الإنسان هو الغرض والوصايا جعلت لبركته لراحته. عندما أحاول أن أطبق الوصية علي أن أفكر في بركة طاعة هذه الوصية على الإنسان. الله ليس إله معقد نفسيا سيشفى نفسيا عندما يجد جمعا غفيرا يطيع ويتم وصاياه، لكن الله عندما وضع الوصايا وضعها لبركة الإنسان، بيحب الإنسان، بيقدر الإنسان، بيحترم الإنسان. لكن الشيء الأعجب يا أحبائي، وده يبقى لي عودة لي، أن سمة من سمات الحياة الجديدة التي فينا أنها حياة تتطلع إلى الكرامة. أرجو أن لا نخلط بين الكرامة والكبرياء، وأثق في نضوجكم الروح الذي لا يخلط بين الاثنين. فما يتكلم عنه الناس كثيرا باعتباره كرامة بيكونوا يقصدوا كبرياء، أنا ما أقصدش ده. لكن في رسالة رومية أصحاح 2 بيكلمنا عن ناس بصبر في العمل الصالح. هؤلاء الذين بصبر في العمل الصالح، ده طابع حياة أولاد الله. يقول لنا عنهم دول انهم بيطلبوا ثلاث اشياء، يطلبون المجد والكرامة والبقاء. في رومية 2 عدد 7 يصف الطابع العام للذين نالوا الحياة الجديدة، يقول يطلبون المجد والكرامة والبقاء. تطلب الكرامة، ان تعيش في كرامة، والمؤمن يفهم ان اكثر شيء يضيع كرامته هي الخطية التي اذلته. وجميعنا اختبرنا حياة القداسة وما يصحبها من كرامة ورفعة وعزة. دوسي يا نفسي بعز، في شبع، في نزاهة. وعندما نسقط في الخطأ كم تكون الحياة فعلا بلا كرامة. اكتفي بهذا مؤكدا أن الإنسان في خليقته الأولى طبقا لمقاصد الله، الله يريد له الكرامة. والإنسان في خليقته الجديدة، الخليقة الجديدة في خلقه ثانية روحيا، يميزه أيضا طلب الكرامة، البحث عن الكرامة، الاحتياج للكرامة. إذن الكرامة سواء عندما يكرم الرجل امرأته أو تكرم المرأة رجلها، هذا ليس شيئا تطوعيا، لكنه شيئا حتميا أساسيا قصد الله أن نعيش فيه وبه باستمرار. وأعظم مثال هو تعامل الرب يسوع مع الإنسان. في أحط حالاته كان له كرامة وتقدير في عيني الرب. امرأة خاطئة في المدينة، امرأة كان لها 5 أزواج وتعيش مع رجل ليس هو زوجها، لص قاتل أثيم معلق على خشبة وملعون، هؤلاء جميعا لم يحتقرهم بسبب خطاياه. أطفال، نساء، فقراء، عشرين، خطاط. كان المبدأ الأول الذي يتعامل به مع الإنسان مهما كان هذا الإنسان هو إعطاؤه كرامة. أعتقد أن أي شخص عنده روح المسيح ينبغي أن يسلك كما سلك المسيح. أمين يا أحبائي؟ طيب أقول حاجة بين قوسين مش تبع موضوعنا. في الكتاب المقدس في كلمة اسمها تعليم المسيح وفي كلمة اسمها روح المسيح. أيهما أهم؟ تعليمه ولا روحه؟ الاثنين. طب يعني اذا خيرت اخذ واحده من الاثنين اخذ انهي؟ ما ينفعش. واخشى ان يقول ان في البعض يركزون كثيرا على روح المسيح ويهملون تعليم المسيح، وهناك البعض كل همه في تعليم المسيح لكن بيتجاهل روح المسيح. اذا امتلأ ذهنك بتعليم المسيح ولا أرى في شخصيتك في تعاملك مع زوجتك روح المسيح، وداعة المسيح، احترام المسيح للآخر، محبة المسيح، تقدير المسيح، ماذا أقول عن هذا التعليم؟ إنه نكبة لا بركة عليك، لأنك شوهت أمام الناس وأبطلت مفعوله وتجلب على نفسك دينونة، لأن من يعرف أكثر يضرب أكثر. كانت هذه هي المقدمة. نبدأ الآن موضوعا. حاولت ان انا ابدأ حديثي للرجال ما قدرتش، مش عارف ليه، بيقولوا علي احيانا متحيز للنساء، بس ما بصدقش لانه قبل كده كان بيقولوا برضو ان انا متحيز ضد النساء، فما عدتش اشغل بالي بيقولوا ايه. لكن فعلا حاولت ان انا اوجه حديثي في البداية للاخوات. شعرت انه بما ان الكتاب بيقول انهم الاناء الاضعف، حبيت اجي على مش الأقوى، الضعفاء، أكلم الضعفاء أولا ثم أكلم الأضعف ثانيا. أقول لإخواتي الرجال علينا أن نكرم الزوجة، وسأتكلم عن بعض المظاهر لإكرام الزوجة ثم الدوافع لإكرامها. ماذا يقصد الكتاب عندما يقول لنا هذه العبارة بصراحة؟ معطينا إياهن كرامة. يعني أديها كرامة؟ كان نفسي يكون الموضوع ده ندوة. ليه كنت عايزه ندوة؟ علشان اخلي كل واحد يكتب في ورقة ما هو مفهومك لإكرام الزوجة. ايه مفهومك؟ وانا متأكد ان لو كنت قرأت لكم الورق كنت هتشوفوا العجب. ايه مفهومك لإكرام الزوجة؟ يمكن واحد يقول مفهومي لإكرام اتجوزتها، يعني شوف قد ايه انا اكرمتها، شوف قد ايه انا يعني عملت معاها إكرام عظيم. ان انا هو مش هيقولها بس يمكن يكون حاسس لي، هو حاسس كده، حاسس ان ربنا هداها هدية، حاسس ان ربنا يعني شفق عليها، وبدل ما كانت هتقعد في بيت ابوها تبور، هو يعني الراجل تطوع مشكورا واكرمها فتزوج. او اكرام الزوجة يمكن يكون فاهم ان هو يعني بيقول لها صباح الخير لما بيصحى، او انه هو يعني لما بتعمل له اكلة كويسة بيقول لها الاكل النهاردة كويس مثلا. مفاهيم طبعا انا بقولها بصورة مبالغ فيها شوية، لكن اللي عايز اقوله انا مفهومنا لاكرام الزوجة قد يكون نابع من البيئة، والتي للأسف تشوهت بتعاليم غير مسيحية كثيرة، نابع من الخلفية الثقافية والاجتماعية، نابع من نماذج رأيناها، نبع من تصوراتنا أحيانا الخاطئة وتشوهاتنا النفسية التي فعلتها فينا الخطية. لذلك علينا أن نفهم ماذا يقصد الكتاب عندما يقول آمرا موصيا الرجال معطينا إياهن كرامة. أعتقد يا أحبائي أن الأمر الأول الذي يعبر عن أنك تكرم زوجتك هو أن تتعامل معها كشريك. التعبير اللي بنكرره كتير شريك الحياة. أدي التعبير ده مش هيتفهم معناه إلا لما ما تبوش أسر حديثة وتمر السنين الطويلة وتسترجع رحلة الحياة بمخاطرها ومشاكلها ومتاعبها وأيضا بأمورها الحلوة التي اختبرناها. أدي رائع لما تستعرض رحلة عشرات السنين وتتذكر أنه كان معك شريك في هذه الحياة. أن تكرم زوجتك هو أن تتعامل معها كشريك. وما هو عكس الشريك؟ أن تتعامل معها كطفلة. هذا شيء يدل على عدم الإكرام. والتعامل معها كطفلة أنه كل اللي أنت شايفه أن هي بس لما تتضايق محتاجة أنك تدلعها شوية أو أنك تؤمر وتنهي وتشخط وتنطر أو تصدر أوامر أو أنك تحتقر أطفالها وتسمعها كأنها مخلوقة ساذجة. هذا هو التعامل معها كطفلة. أو التعامل معها كتابع وأنت القائد. أو أن تتعامل معها كتلميذة وأنت معلم. أو أن يصل الأمر أن تتعامل معها كخادمة وأنت السيد. هذه المفاهيم غريبة كل الغرابة على التعليم المسيحي، على كلمة الله، على فكر الله، وتتناقض على خط مستقيم مع هذه الوصية معطينا إياهن كرامة. هي ليست طفلة، هي ليست تابعة، هي ليست تلميذة، هي ليست خادمة، لكنها شريكة في الحياة. وعندما أقول أنها شريكة في الحياة لا أقصد أنكم شركاء في مسكن واحد وحجرة نوم واحدة وسرير واحد. فكم من أناس تجمعهم هذه الأشياء دون أن يكونوا فعلا شركاء. لكن يظهر في أنطقي شيء واحد لضيق الوقت يعبر فعلا إن كنت أو يوضح إن كنت تتعامل مع زوجتك كشريك أم لا. الاستماع لرأيها ومشاركتها بما يشقيق ويتعبك واقتسام مشاكلك معها وأن تكون هي شريكة في صنع كل قرار في حياتكما معا. ألا تستمع لرأيها وألا تصنع القرار معها وأن تعتبر حياتك شيئا غير مصرح لها باقتحامه، هذا يعني عدم إكرامك له. لماذا أعطاك الله هذه الزوجة؟ أعطاها لك لكي تكون شريكة، شريكة تعطيك رأيها وعليك أن تستمع له، تقتسم معها همك وتشركها في صنع كل قرار بخصوص عائلتكم. لقد كانت سارة شريكة في صنع القرار وصادق الله على هذا، وكان القرار خطير جدا، اطرد الجارية مع ابنها، لكن الله صادق على رأيها. وكانت أبي جايل شريكة في صنع قرار خطير في حياة داود عندما منعته عن الانتقام لأجل نفسه وإتيان الدماء لأجل نفسه. وكانت الشونامية شريكة في صنع القرار، بل إن 90% تقريبا من القرار صنع عندها عندما قررت تغيير معالم البيت وإضافة شيء في البيت جديد نعمل له علية لرجل الله. كان للزوجة دور في صنع القرار. هل تستمع لامرأتك؟ وهل تحترم رأيها؟ وهل تصنع قرارك بعدما تسمع رأيها؟ أم أنك تتجاهلها؟ دعونا نكف عن الكلام الكثير أننا نكرم زوجاتنا إن كنا لا نحترم أراءهم ونناقشهم ونشركهم معنا في صنع القرار. في سفر الجامعة أصحاح 4 أشار الروح القدس بعبارات جميلة عن الزواج عندما قال اثنان خير من واحد، وابتدى يقول لنا ليه اثنين خير من واحد. ولو أرينا العبارات هنكتشف أن هناك شركة في الرأي وشركة في صنع القرار. في سفر الجامعة أصحاح 4 أقرأ من عدد 9: اثنان خير من واحد لأن لهما أجرة، اسمعوا الكلمة، لهما أجرة لتعبهما، تعبهما بالمثنى صالحة، يعني لما بيتعبوا بيتعبوا مع بعض. لأنه إن وقع أحدهما، مش إن وقعت المرأة يقيمها الرجل، لكن إن وقع أحدهما يقيمه رفيقه. وويل لمن هو وحده إن وقع إذ ليس ثان ليقيمه. أيضا إن الضجع اثنان يكون لهما دفء، أما الواحد فكيف يدفأه؟ وإن غلب أحد على الواحد يقف مقابله الاثنان، والخيط المثلوث لا ينقطع سريعا. شركة، شركة في القرار والرأي والهموم. المرأة الفاضلة في أمثال 31، وهي التي يحلم بها كل الرجال، رجال الأتقياء طبعا. لكن ألم نفكر مرة أحبائي أننا علينا كرجال أن نساعد زوجاتنا كي يكن هؤلاء الزوجات الفضليات؟ ليه دايما بتفكر أنك تاخدها جاهزة؟ حش فكر يعملها عمولة؟ حش بيفكر أنه المرأة الفاضلة لا تنزل بغتة من السماء فجأة كده؟ هل تنسى أنك تزوجت امرأتك ربما فتاة صغيرة في العشرينات؟ كيف يمكن لفتاة في العشرينات، وده السن بتاع الزواج في معظم البنات، كيف يمكن لها أن تكون امرأة فاضلة بمقاييس أمثال 31؟ فكرتوش في دي؟ وزعلان قوي ومتضايق قوي أن ربنا ما ادكش المرأة الفاضلة؟ كانت عيالة صغيرة 20-25، ده حضرتك لما كنت 25 كانت الهيافة بتنقط، ما تسألش مني يعني. ده ما دقناش نفوق ونعقل إلا لما يوصلنا يمكن 30. ليه بتفترض أنه يعني وهي فتاة في العشرينات تجي لك جاهزة من بيت أبوها امرأة فاضلة ثمنها يفوق اللي قال؟ ليه يعني بتفكر كده؟ ده تفكير غلط. المرأة الفاضلة هي صناعة أبيها وأمها، لكنها صناعة أيضا زوجها. إحنا شغلتنا نعملهم، ساعدها، وفر لها الجو الذي يمكن فيه أن تتحول إلى امرأة فاضلة. اقرأ الأصحاح ده كويس قوي. أنا شخصيا بشوف فيه حوالي 30 صفة رائعة للمرأة الفاضلة، لكن من ضمن الصفات الرائعة بيقول عنها الكتاب: بها يثق قلب زوجها. عندما يثق فيها بلا شك يستمع لرأيها. أقل بحاجة، تعطي فريضة لفتياتها، بتقسم الشغل على البيت، شريكة في صنع القرار، تتأمل حقلا فتأخذه، شريكة في صنع القرارات الاقتصادية للبيت، إيه اللي نبيعه وإيه اللي نشتريه، مش بيتصرف في الأمور المادية بالاستقلال عنها، حتى الأمور المادية، اشتغل الشغلانة دي، أبيع المحل ده، أسافر بلد عربي، أهاجر، نعمل إيه شغلنا، هي شريكة، تبسط كفيها للفقير ويدها للمسكين، شريكة في عمل الرب في توزيع العشور، حاجة غريبة، بيشركها في هذا الأمر. بس الكتاب قال لنا إنه في الأمر ده ما تعرفش يسارك ما تفعل يمينك، لما يبقوا اثنين، لكن الله بيشوفهم واحد. أتكلم عن القواعد العامة، هناك بعض الاستثناءات لظروف خاصة مش بناقش دي، لكن أنا بتكلم عن الإطار العام. قد تكون الزوجة في وضع معين يستدعي بعض كل الكلام اللي قلته فيه استثناءات، لكن أنا بتكلم عن القواعد العامة. تفتح فمها بالحكمة وفي لسانها سنة المعروف، تراقب طرق أهل بيتها. إنها امرأة شريكة في صنع القرار. إلا أنه لكي تكرم زوجتك وتطيع الوصية فعلا عليك أن تستمع لرأيها، لكن لكي تستمع لرأيها علينا أن نتحلى بقدر ليس بقليل من فن الحوار وأداب الحوار. البعض ربما يستمع لزوجته لأنه عارف أنها بتزعل لو ما سمعها، أول في البعض ما بيسمعهاش من أصل، لكن أنا بتكلم عن واحد بيسمع، بس هو بيسمع تقول اللي تقوله، بس هو في الآخر هيعمل اللي هو ناوي عليه. هذا لا يليق، ويبقى ده بتضحك على نفسك وتضحك على شريك حياتك والرب شايف. الرب اللي قال معطينا اياهن كرامة، ودينا احنا ماشيين بالتسلسل، اتفقنا انه اعطائها كرامة اني اسمع رأيها ويبقى عندي باخلاص فعلا استعداد اذا كان رأيها صحيح ان انا اعمل بي. اذا كنت متشكك من جهة صحته وعندي اله ارجع له، عندي كتاب اقراه، ارجع للرب واقول له يا رب رأيها صح ولا غلط. لكن ان استمع لمجرد المنظر دون فعلا اخلاص قلبي ان اتمم هذا الرأي لو كان رأيا صحيحا، هذا غش وعدم امانة. الاستهانة برأيها او السخرية من رأيها، دول بصفة عامة. الاستهانة لا تدل على الرقي، والسخرية لا تدل على الروحانية. ان تستهين برأي الاخر هذا من سمة الشعوب المتخلفة. حضرت في الخارج مؤتمرات بيقوم فيها اشخاص مرضى عقليين بيقولوا ارائهم، يستمع لهم الجميع بانصات واحترام، وانا ببقى قاعد بغلي لان ده واضح انه سكيزوفرينيا، طب ازاي تسمعوا له؟ لكن لانهم شعوب متقدمة راقية. سمة من سمات الرقية ان تحترم رأي الاخر وتفكر في ربما هناك نقطة غائبة عنك بيلفت نظرك ليها، ده الشخص المتفتح الناضج. لكن ان تسخر من اراء الاخر، المسألة ما بقتش قلة رقية لكن تبقى قلة روحانية، لان المسيح لم يسخر مرة واحدة من رأي واحد. في رأي اتقال له مرة وجايين يقولوه بسخافة، وانا ما فيش مرة وعصت عن القصة دي الا وسخرت بشدة من اللي قالوا الرأي للأسف. لكن المسيح سمع ولم يسخر. قالوا له حكاية القيامة السخيفة اللي انتوا بتتكلموا عنها دي بدعة. قيامة بدعة؟ لا طبعا بدعة. دي ما تدخلش العقل. العقل المفكر يقول انه ما فيش قيامة. ليه ما فيش قيامة؟ جابوا الحجة بقى التي لا تقهر. ايه الحجة بتاعتهم؟ قالوا ان واحدة اتجوزت واحد وما خلفتش منه والراجل مات، فاخوه خدها علشان يقيم نسلا لاخيه، وقبل ما يخلف مات، راح الثالث لحقها علشان يجيب نسل، وقبل ما يخلف مات، وخدها الرابع وقبل ما يخلف، وهي لسه ممكن تخلف يعني عمالة تتجوز، وقال لسه هي ممكن تخلف، وكل واحد بينشن قبل ما يخلف برضه. يعني فعلا وايه وصلت القصة لغاية كام؟ سبعة. والعقدة بتاعتهم انه يا ترى في القيامة مين ياخدها ويخلف منها. يا سلام، كلام يعني يستاهل انه يسخر منه ولا ما يستاهلش؟ لكنه يسوع فعلا اللي بنقول عنه ليس مثله. ده بقى احترم بكل حب بكل روعة. تضلون اذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله. هل يا سيد تعطي من وقتك للرد على مثل هذا الرأي السخيف؟ نعم. وقسم رده لنقطتين لان هم عندهم مشكلتين. المشكلة الاولى انهم لا يؤمنون بالكتب. الصدقين ما بيؤمنوش غير بالاسفار الخمس. فقالهم تضلون اذ لا تعرفون الكتب، وبيدور على بركتهم يعالج لهم مشكلة رئيسية كبيرة انهم ما بيؤمنوش بالكتب، وراح جايب لهم آية واعتمد فيها على زمن الفعل لكي يثبت لهم ان الله اله احياء وليس اله اموال. والنقطة الثانية لا يؤمنون بالقيامة لانهم لا يؤمنون بقوة الله. فقال لهم تضلون اذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله. ده مش بس رد علشان يعني يحفظ منظره قدام الناس اللي واقفة، لكن رد لكي يسبب بركة لهم. هذا هو المسيح. ان تستمع لزوجتك مستهينا برأيها او ساخرا منه، هذا لا رقي ولا مسيحية. ان تكرم زوجتك ان تناقشها وتتحدث معها، لكن ان لا يكون حديثك معها بصوت عالي او بكلام جارح او بدون ضبط النفس. لا يليق ان تتكلم مع زوجتك كما اسلفت كتلميذة او تابعة او خادمة، هي امرأتك، جسدك، شريكة حياتك، تكلم معها بكل هدوء واحترام. عندما تقترب الى امرأتك لكي تستمع لها وتأخذ رأيها، احذر من الاحكام المسبقة. اصل دي مراتي وانا عارف خبزها وعجنها سنين وعشرة، وانا عارف لما هقول لها على الحاجة دي انا عارف هي هتقول ايه، انا عارف رأيها، طب وعليه اوجع دماغي واسمع رأيها؟ ده بنسميه الاحكام المسبقة. لقد اصدرت حكما قبل ان تسمع. جرب مرة واثنين انك تسمع وعشرة وعشرين ومية، حتى اذا كنت عارف يمكن المرة دي تغير رأيها وناقشها في اللي انت مش مقتنع به. الأمر الأخير عندما تستمع لرأي امرأتك إن كنت تكرمها تمع لرأيها إلى النهاية ولا تقفز إلى النتائج. أحيانا واحد من نص كلام مراته يروح مستخلص نتيجة ولا يعني قصدك تقولي كده وتشعلل الدنيا. اصبر لغاية ما هي تخلص كلامها وتشوف أخذ كلام إيه وتحاول تكون رأي صحيح. الكلام ده لو عملناه هينفعك مش بس مع مراتك، ينفعك في حياتك، في خدمتك، في شغلك، في كل شيء. هذا هو المظهر الأول من مظاهر إكرام الزوجة. المظهر الثاني هو معرفة احتياجاتها والرغبة المخلصة في تسديدها والعمل على ذلك. ثلاث مراحل: استشعار، رغبة، عمل. الرب يسوع أحب الكنيسة وعاملها كجسده، والكتاب يوصينا كرجال أن نعامل زوجاتنا كأجسادنا. على الرجال أن يحبوا نساءهم كأجسادهم. كيف نحب أجسادنا؟ نسدد احتياجاتها ونخفف ألامها. ده اللي بنعمله كل واحد فينا مع جسده. إذا تعبت من الوقفة بتقعد تريحه، إذا جاع بتوكله، إذا برد بتدفيه، إذا اتحر بتهويه. تعرف احتياجاته، ما بتهملش معاه، ما بتأثرش مع جسدك. عليك أن تتصرف هكذا مع زوجتك، تعرف احتياجاتها وترغب مخلصا جواك بينك وبين نفسك. قول يا رب انت اديتهاني وعندها احتياجات، اديني نعمة افهمها واديني قدرة اشبع واسدد هذه الاحتياجات. هذه الاحتياجات قد تكون احتياجات نفسية، قد تكون قلقة او مكتئبة او متوترة. ان كنت تريد ان تطيع الآية وتكرم زوجتك عليك ان تصلي وعليك ان تجتهد ان تقلل من قلقها او تعالج اكتئابها او ان تخفف توترها. هذه الاحتياجات قد تكون احتياجات عاطفية تحتاج الى كلمات الحب والتقدير واشعارها انها لازالت كما كانت في ايام الخطوبة، الفتاة المرغوبة والمحبوبة. هذه الاحتياجات قد تكون احتياجات روحية تحتاج الى مساعدتك روحيا لها، ان تصلي معها، ان تساعدها على النمو الروحي. هذه الاحتياجات قد تكون احتياجات مادية جسدية، ان تعينها في عمل البيت، هذا ليس بعيب، ان تشتري لها شيئا انت تشعر انها تحتاجه، ان تكرم عائلتها بشيء مادي كهدية. هذا نوع من الاكرام لزوجتك ستقدره هي وسيكافئك الرب عنه. لكن ايضا هناك شيء ثالث دورها، ولما بتأثر فيه انت ما بتتأخرش انك انت تفكرها بيه. شوفي شغلك ده دورك، ده عملك، دي مسؤولياتك. وانا مش بلومك اذا كان الامر بيتم باسلوب رقيق مسيحي ان تذكرها بدورها، لكن اللي بطلبه منك او اللي بطلبه منك الرب عندما تراها وقد تممت دورها ما تتعاملش معها من منطلق عملت اللي عليها، لا، لكن خليك زي السيد اللي بيقول كأس ماء بارد لن يضيع أجره. قدر ما فعلت، امدحها على ما فعلت. إن قامت بدورها في إعداد طبخة واحدة جيدة اشكرها. تعود على أن تستعمل الكلمات اللطيفة التي تستعملها في الخارج مع الإخوة وفي الخدمة، استعملها مع زوجتك في البيت، فهي الأولى بهذه الكلمات. وتذكر أن الرجل الرحيم يحسن إلى مين؟ يكمل الآية إلى نفسه مش إلى زوجته. وأما القاسي فيكدر لحمه، وكان هنا يتكلم عن الزوجة. فالرجل الرحيم عندما يتعامل مع امرأته بحب ورحمة هو يحسن إلى نفسه، والقاسي عليها إنما يكدر لحمه. الأمر الرابع الذي اعتبره أيضا مجالا هاما لإظهار الإكرام للزوجة، وأقول في عبارة مختصرة تحتاج إلى كثير من التفصيل، التعامل معها بحكمة وباتزان وبتعقل من جهة العلاقة الجسدية الزوجية. فكثيرا ما كانت هذه العلاقة أسلوبا لتحقير الزوجة وإشعارها بعدم إكرامه واحترامه لها، مع أن الله وضعها لكي تكون وسيلة للتعبير عن العكس، التقدير والاحترام، لكي يتم المنظر الجميل
ليس بعد اثنان بل واحد. اعتقد ان هذا يكفي الى حد ما. اربعة مظاهر تعبر عن ان الزوج يكرم زوجته: رأيها، احتياجاتها، دورها، واخيرا التعامل معها بحكمة من جهة العلاقة الجسدية. ما هي الدوافع التي تدفعنا كرجال لهذا الامر ان نكرم زوجاتنا؟ الدافع الاول انه امر الهي، طاعته بركة وكسره خطية، معطينا اياهن كرام وصية. تطاعها في بركة، تكسرها في تأديب، في مشاكل، في خطية. الدافع الثاني بيقول الرسول لما قال الآية الجميلة دي: معطينا إياهن كرامة كالوارثات معكم أيضا لنعمة الحياة. أعطيها كرامة لأن نظرة الله ليها هي بعينها نظرة الله لك. الله وضعها على قدم المساواة معك، فعندما قسم ميراثه واختار اختياره من الأزل وجاد بنعمة الحياة رآها مماثلة ومساوية لك. الوارثات معكم أيضا نعمة الحياة. تقدير الله لها هو جعلها على قدم المساواة معك. أقرأ عبارة من رسالة غلاطية أصحاح 3 تورينا نظرة الله للمرأة في الخليقة الجديدة عندما أعطانا نعمة الحياة. في غلاطية 3 بيقول الرسول: لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح. ليس يهودي ولا يوناني، ليس عبد ولا حر، ليس ذكر وأنثى، لأنكم جميعا واحد في المسيح. غلاطية 3:28 ليس ذكر وأنثى، جميعكم واحد في المسيح. حتى الأصحاح اللي بيتكلم عن ترتيب الله هنا مش تقدير الله. خدوا بالكم الفرق بين تقدير الله وترتيب الله. لما هنيجي لترتيب الله هنلاقي ان الرب يعطي الرجل ميزة معينة، لكن احنا هنا بنتكلم عن تقدير الله. تقدير الله جميعكم واحد في المسيح. الاصحاح اللي اتكلم عن ترتيب الله وميز الرجل عن المرأة هو نفس الاصحاح اللي اكد انهم الاثنين واحد في نظر الله. في كورنثوس الاولى اصحاح 11 يقول الكتاب، انا هحتاج للاصحاح ده لما اتكلم النساء، لكن مبدئيا اقرا بس، لما اتكلم انه الرجل راس المراه في كورنثوس الاولى 11 فعدد 11 يقول: غير ان الرجل ليس من دون المراه ولا المراه من دون الرجل في الرب. يعني في الرب، الرب ما خدش الرجل ووضعه في الرب من دون المراه، ولا خد المراه ووضعها في الرب من دون الرجل. عندما اخذ بشر لكي يضعهم في الرب يمتعهم بهذا الامتياز، اخذ الرجل ومعه المرأة، اخذ المرأة ومعها الرجل. مفيش اي تفاوت في التقدير الالهي. اسمع كمان يقول كمان حاجتان، وكأنه بيرد يقول: وحتى في الخليقة الاولى، مش بس في الخليقة الجديدة، في الرب، في الخليقة الاولى هناك تميز في الترتيب لكن لا تميز في التقدير. ليه؟ لأنه كما أن المرأة هي من الرجل هكذا الرجل أيضا هو بالمرأة. لا مش من، ما نخبرش. شوفوا روعة الكتاب، لأنه هنشوف أن الرجل تميز لأن الرجل خلق أولا ثم المرأة، وأن المرأة خلقت من الرجل. فممكن الرجل يقول أنا مميز لأني أخذت مني المرأة. يقول له طب كويس، بس ما تنساش ان المرأة من الرجل لكن الرجل بالمرأة. طب النساء تقول ما احناش مخلفين، ورينا تيجي الرجالة ازاي. صحيح المرأة من الرجل لكن الرجل جي منين؟ جي منين الرجل؟ جيتوا منين حضرات الرجالة الموجودين؟ جيتوا منين؟ جيتوا بايه؟ جيتوا بالمرأة. ولو ما كانش فيه مرأة ما كانش هيبقى فيه رجل. ده اللي عايز يقوله بولس. صحيح انه في الخلق الله اخذ المرأة من الرجل لكن الرجل جاء بالمرأة، ففي التقدير كلاهما واحد أمام الله. هذا دافع يجعلنا نكرم زوجاتنا. الأمر الثاني أو الثالث قلت هو أمر إلهي، ثم لأن الله قدرها
وجعلها وارثة لنعمة الحياة أعطاها نفس القدر الذي أعطاه للرجل. الأمر الثالث لكي لا تعاق صلواتكم، وده اللي ختم بيه العبارة، إن كنت لا تكرم زوجتك هذا واحد من ضمن الأسباب التي تجعل صلواتنا أمام الرب غير مقبولة. أو خلونا أقولها بلغة يعني أصعب شوية بس عشان تفهموها، لما الرب بيستجيب الصلاة بيكرمني، مش كده؟ مظبوط؟ لما الرب بيستجيب لي صلوة معناها أنه هو أكرمني، وكأنه قبل ما يكرمني ويستجيب صلاتي بيقول لي روح أنت أعمل إيه؟ روح اكرم مراتك، شرط من شروط استجابة الصلاة. أمر رابع، لأنها الإناء الأضعف. في الآية دي قال كونوا ساكنين بحسب الفطنة مع الإناء النسائي كالأضعف معطينا إياهن كرامة. الرسول في كورنثوس الأولى 12 اتكلم أن في الجسد فيه أعضاء ضعيفة، قال دي نعطيها كرامة أفضل لأنها أضعف. خليك كبير، خليك رائي، لما تلاقي واحد أضعف اعمل إيه؟ كرمه أكثر. طبعا مفهوم الناس الأشرار لما يلاقي واحد أضعف بيعملوا إيه؟ يدوسوا عليه. المفهوم المسيحي لماذا أكرمها أكثر؟ لأنها الأضعف. شوف الرقي المسيحي، لأنها الأضعف تكرم. ثم أخيرا اكرمها لأن المردود الإيجابي عليك سيكون عظيما. فالمرأة المشبعة مرأة معطاءة، معطاءة، كل ما بتديها كل ما بتاخد منها. امرأتك مثل كرمة مثمرة في جوانب بيتك. لماذا أثمرت؟ لأن هناك من يعتني بها. عندما تحب امرأتك، اسمع الآية في أفسس 5، أنت تحب نفسك. الكتاب كده، من يحب امرأته يحب نفسه. يعني لما بتحبها وبتكرمها المردود هيرجع عليك. خلصنا الوعظة عند الأخوات، وما فيش نصيب ان احنا نقول نقول للأخوات هابوا الرجال، ايه رأيكم؟ كفاية كده؟ اكتفي بالنص؟ طيب نكروت الباقي. اقول كلمات قليلة عن مهابة الزوج. هل هناك مظاهر لمهابة الزوج؟ اما المرأة فلتهب رجلها. نعم هناك مظاهر وهناك دوافع ايضا. اما المظاهر تتلخص في ثلاث نقط. النقطة الاولى، اصحوا معايا اخوات تعملوا معروف، الاقرار الداخلي بالمكانة المتميزة التي اعطاها الرب له كرأس لك. هذا هو ترتيب الله. تاني بكرر وبقول مش تقدير الله لكن ترتيبه. لابد في كل مؤسسة من ترتيب، والبيت هو أول مؤسسة أسسها الله، وكان لابد أن يضع لها ترتيب قوانين. في أشخاص في مجموعة بتعيش في هذا البيت لابد من ترتيب، وأول مبادئ الترتيب لابد أن يكون هناك قائد. لا يصلح أن يكون هناك ترتيب بدون قائد. ولواء القيادة في البيت انعقد للرجل، لقد أعطى الرب هذا الحق للرجل. وقد رأينا الكوارث التي حلت بأسرة عندما لم يكن الرجل قائدا في بيته. أنا مش بقولك اكرمي زوجك وهابيه لأنه يستحق، مش دي قضيتنا، لأنه جدير، مش دي قضيتنا، لأنه شخصيته رائعة، مش دي قضيتنا. لكن إن كنت تخافي الرب وتبغي فعلا بإخلاص إكرام إلهك، قري داخليا باقتناع بالوضع الذي وضعه الرب فيه. الرب جعله رأسا لك، أما الرجل فهو رأس المرأة، هذا هو وضعه. تعاملي معه باعتباره أكبر منك. معظمنا أو حتى جرت سنة الحياة أن الرجل يكون أكبر من المرأة، لكن يعني ده مجرد شيء تقليدي. أو لكن أنت لما تتعاملي معاه اتعاملي معنويا وأدبيا على أنه هو الأكبر. تعمليش راسك براسه، ما يصحش، ما ينفعش أبدا أدخل على قائدي مملية رأيي عليه، لا يليق. اخشيه في مهابة القائد. أما المرأة فلتهب رجلها، هناك خشية واحترام للاعتبار اللي الرب وضعه فيه إنه قائد هذا البيت، إنه رأسي. ارجعي إليه في كل أمر فهو مرجعك.
لا تعملي شيئا دون استشارته ولا تتصرفي بالاستقلال عنه. هناك امرأة عظيمة هي الشونامية، أرادت أن تخفف عن زوجها عبء قضية. هي أخذت وعد من الرب بالإيمان أنها ستمتلك الاستجابة، لكن لم تفعل هذا بالاستقلال التام عن رجلها، لكن أرسلت إليه قائلة: ارسل لي واحدا من الغلمان وإحدى الأتن فأجري إلى رجل الله وأرجع. عرفته إيه اللي مطلوب، عرفته هي رايحة فين، عرفته إنها رجعة. تساءل فأجابت عن أسئلته قائلة: سلام. وأول ما قالت له سلام بها يثق قلب زوجها، مأن أن الأمر فعلا سلام، لم تعمل شيئا بالانفصال أو الاستقلال عنه. إن تعبيرك عن اعترافك بأنه رأس هو أن تتعاملي معه باعتباره أكبر منك، تتعاملي معه باعتباره مرجعك وملاذك والحضن الدافئ الذي لا تستطيع الحياة بدونه، أن تستشري ولا تتصرفي بالاستقلال عنه. تذكري أن الرجل هو صورة الله ومجده. جميلة الآية دي، مش دي آية؟ حد عارف إن دي آية؟ ولا تحبوا أقرأها لكم؟ في كورنثوس الأولى 11 عدد 7: إن الرجل لا ينبغي أن يغطي رأسه لكونه صورة الله ومجده. يعني صورة الله his representative، ممثل الله في هذا البيت الرجل. وعندما تحترميه أنت تحترمي إلهك الذي نصبه ووضعه في هذا المنصب. لكن الرسول يحاول أن يؤكد هذا فقال: لأن الرجل ليس من المرأة بل المرأة من الرجل، ولأن الرجل لم يخلق من أجل المرأة بل المرأة من أجل الرجل. والخلاصة هي أنك وجدت في هذه الحياة وخلقت لأجل هذا الرجل، فعليك أن تعتبريه غاية وجودك على الأرض، أن تنجحيه وتعيش لأجله وتساعديه لكي يصل أن يحقق غرض الله من حياته، فلا يصبح فقط صورة الله لكن يصبح صورة الله وأيضا مجد، أن يمجد الله على هذه الأرض بمساعدتك ومعونتك لأنك خلقت من أجله. الأمر الثاني كمظهر تعبر به عن مهابتك لرجلك احترامك لعمله. مهم أوي أوي عند الرجل الإنجاز والنجاح في العمل. أنت تتعبي أوي لو عيالك طلعوا فاشلين، هو بيتعب برضه بس أنت تتعبي أكثر، لأن مسؤوليتك أكثر في الحياة الولاد البيت. زوجك بالنسبة له بيحقق ذاته وبيشعر بكيانه من خلال عمله، احترمي عمله، قدري عمله، وعندما تريه ناجحا امدحي نجاحه. الكتاب قال أن الغم في قلب الرجل يحنيه، بس عارفين كمالة الآية؟ والكلمة الطيبة تفرحه. زوجك بيتعب في شغله بيشقى، بس ما عندكيش فكرة كلمة مدح وتقدير لتعبه ونجاحه وإنجازه في عمله لها وقع رائع جدا عليه. قد يمدحه مديره، قد يمدحه زملائه، وإن كان محدش بيمدح اليومين دول لكن أفترض أن ده حصل، لكن تأثير ده عليه مش هيكون زي تأثير كلمة تقدير منك لعمله ونجاحه في العمل. أخيرا اكرميه أمام عائلته، واظهري احترامك له أمام أصدقاءه ومجتمعه الذي يهتم به. يشعر الرجل أن امرأته تقدره وتهابه عندما ترحب بضيوفه أعظم ترحيب، وعندما تكرم عائلته أعظم إكرام، وعندما تهتم بالأشخاص الذين هو يهتم بهم وتشرفه أمامهم. قال الكتاب أن المرأة الفاضلة تاج لبعلها، بس كملت الآية مهمة: أما المخزية فكنخر في عظامه. واستعمل التعبير ده مخزية، يعني كان يتوقع منها شيئا أمام الناس أمام المجتمع أمام عائلته أمام ضيوفه، لكنها أخزته، كسرت قلبه. هذا الخزي يكون كنخر في عظامه. دعونا أحبائي نطبق هذا عمليا. أما المرأة فالتهب رجلها، اعترفي بالوضع الذي وضعه الله فيك رأسك، فهو صورة الله ومجده، وأنت قد خلقت من أجله، أنت أخذت منه لتكوني معينة له، هو غاية وجودك. أنت موجودة على الأرض لا لتحققي ذاتك بالاستقلال عنه، بل تحقيقك لذاتك هو في نجاحه. الأمر الثاني، احرصي على عمله، شجعيه وامدحيه عندما ينجح وينجز، فكلمات تقديرك له على نجاحه لها وقع رائع في كيانه. وأخيرا، احترمي عائلته وأصدقائه ومجتمعه الذي يريد أن يظهر أمامه مكرما. هذا دورك، أن تكرمي أمام هؤلاء لتطيع وصية الرب. أما الدوافع فهو أمر إلهي، زي ما قلنا أن نعطي زوجاتنا كرامة وصية، برضو الوصية، أما المرأة فالتهب رجلها. أمر إلهي، طاعته بركة وكسره خطية. الأمر الثاني، لإتمام قصد الله، ليكون البيت صورة للمسيح والكنيسة. مرتين يقول كما أن الكنيسة تخضع للمسيح، المرأة تخضع لرجلها، وبعدين في الآخر قال أما المرأة فالتهب رجلها. باحترامك لرجلك الله بيفرح، ويقول أيوة هو ده اللي أنا كنت قصده، عشان كده عملت صورة لعلاقة الكنيسة بالمسيح. الكنيسة تهاب المسيح وتحترمه، جسدي هذه الصورة أمام الله ليفرح بك إلهك. أجمل من الترنيم بصوت رائع، أنا عارف كل الأخوات صوتهم حلو في الترنيم، وأجمل من الخدمات العريضة الرائعة، وأجمل من النشاطات الاجتماعية الجبارة، أجمل في عينين الرب من ده كله إنك تهابي رجلك، تحترمي. الأمر الثالث، لكي تكوني قدوة لأولادك. بيقولوا لنا في الطب النفسي إن الأولاد اللي طالعين وما شافوش authority figure، يعني في سلطة في البيت، بيطلعوا ضايعين، بيطلعوا متمردين. على المرأة أن تحترم هذه السلطة التي وضعها الرب في البيت، مش بس علشان كل اللي قلته قبل كده، لكن علشان الولاد يتعودوا أن في البيت سلطة. وعلى المرأة أن تحرص أن تتكلم مع رجلها باحترام أمام الأولاد، وأن تزرع في الأولاد هذا الفكر أنه توجد في البيت سلطة، وهذه السلطة هي سلطة الأب، هو ده الأثوريتي فيجر بتاعنا في البيت. هقول لبابا، بابا هيزعل، بابا مش هيبقى مبسوط من الحاجة دي، لو عملت كده بابا هيبقى مبسوط. بيتربى في الولد من الصغر فكرة ان فيه سلطة عليه ان يخضع لها، ودي بتنفعه في كل حياته. هذا ما لم تفعله ام رفقة، وكانت النتيجة المأساوية التي رأيناها ان مثل البنت امها، طلعت البنت زي امها، كانت النتيجة انها لم تحترم رجلها وفعلت فعلة رديئة في زوجها. لكن هناك دوافع مشتركة أقولها للرجل وللمرأة معا. أقول للرجال اكرموا زوجاتكم، وأقول للنساء هابوا رجالكم لأجل نجاح الحياة الزوجية. البيت الناجح بركة عظيمة، سعادة تخفف من وطأة مشاكل الحياة ومفاجآت الحياة وقسوة الحياة. كفاية اللي بيجي من بره، عايزين جوه يبقى فيه نوع من الهناء والسعادة. أيضا لأجل نجاح الأولاد، إن الابن الفاسد العاق الشارد خزي لأمه وكسر لقلب أبيه، والأولاد بيفشلوا بسبب غياب هذه المبادئ الإلهية، أن تكرم امرأتك وأن تهابي زوجك. ثم أخيرا لأجل نجاح الشهادة للرب، نجاحنا في البيت وسعادتنا، نجاح أولادنا، ونجاح الشهادة للرب. هذه ثلاثة دوافع مشتركة تدفعنا معا أن نطيع هاتين الوصيتين. أرجو أن احنا نرددهم معا في سرنا أو بصوت عالي، ثم ننحني للصلاة. معطينا إياهن كرامة. والآية الثانية، أما المرأة فالتهب رجلها. دعونا نحن رؤوسنا ونقضي دقائق في الصلاة. دعونا نقرر من الآن أن ننفذ ونطيع. دعونا لا نهمل هذه الوصايا أو نستخف بها، فالحصاد مؤلم إن كنا نزدري بالكلمة. من ازدرى بالكلمة يخرب نفسه، لكن حافظ الوصية عاقل. قد تستهتر الآن بوصية كهذه، أن تكرم زوجتك، لكن ستحصد حصاد مر بعد سنوات طويلة وتندم، ولن ينفع الندم. قد لا تهابي زوجك وتشعري أنه أمر ليس ضروري أو لا ينطبق على زواجك أنت بالذات، وبعد سنين طويلة ستحصد النتائج المرة. الله لا يشمخ عليه. يا ربنا نحمدك لأنه مكتوب أن الشريعة مصباح والوصية نور وتوبيخات الأدب طريق الحياة. نحمدك لأجل وصاياك في كتابك يا رب، ونحمدك لأجل معوناتك التي تمكننا من طاعتها. لقد علمتنا وأنظرتنا، فنرجو يا ربنا أن تحببنا في تعليمك، وأن تجعلنا نحترم إنذاراتك ونخشاها، وتكون النتيجة فعلا كأولاد الطاعة، لا نشاكل جهالتنا السابقة، بل نكون قديسين في كل سيرة، وإن كنا ندعو أبا الذي يحكم بغير محاباة فنسير زمان غربتنا بخوف. أعطنا طاعة يا رب، أعطنا تهذبا ورقيا وروحا مسيحية فعلا في تعاملنا كرجال مع نساءنا، وفي تعامل زوجاتنا معنا، لكي نكون بركة لأولادنا، بركة لأنفسنا، وشهادة حية نافعة لاسمك العظيم. يا ربنا نصلي واثقين في كفايتك لمعونتنا، ولك نهدي كل الحمد.